بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده ابن أبي عقيل العماني في مقابل فتوى المشهور من أنه يجب التصدق على ولي الميت ولا يجب القضاء، وظاهر كلامه إن لم نقل صريحه تعين التصدق. وكان البحث فيما استند إليه في هذا المجال، وقد تقدم التعرض لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيح مستفيضا. بقي الكلام في الرواية الثانية وهي صحيحة أبي مريم الأنصاري، وهي المروية في الكتب الأربعة، حيث أخرجها صاحب الوسائل في الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث السابع وكذا الثامن. الحديث السابع جعل السند الأصلي رواية الكافي، قال وبالإسناد عن الوشاء. الإسناد المقصود منه الإحالة إلى السند السابق، وعن الحسين بن محمد، وهو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء. لما قال بالإسناد عن الوشاء أراد الإحالة إلى الحسين بن محمد عن معلى بن محمد. الحسين بن محمد ثقة بلا إشكال، متفق على وثقته. معلى بن محمد فيه كلام، لم يضعف الرجل في نفسه بشكل صريح، غاية ما هنالك أنه رمي في بعض الكلمات كما في النجاشي بأنه مضطرب الحديث والمذهب، يعرف وينكر. أي حديثه يعرف وينكر، يعني يروي أحاديث معروفة مأنوسة في الطائفة ويروي أحاديث منكر يتفرد بها، لكنه جزم في نهاية المطاف قال وكتبه قريبة. في الكتاب المنسوب إلى ابن أبي الغضائري، إلى ابن الغضائري، ذكر أن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، لكنه قال ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني مؤيد. هذه آراءهم العلمية، نحن ما لنا شغل بآراءهم العلمية، كل واحد له رأيه على المستوى العلمي، على المستوى الحس الذي لا نستطيع الوصول إليه، هذا الذي يهمنا وينفعنا. سيد الخوئي كان مدة من الزمن يوثقه لكونه من رجال كامل الزيارات، المرحوم الشيخ التبريزي رضوان الله عليهم كان يرى أنه من المعاريف، المراجع يا إخوان لرواياته يجد أن غالبها بواسطة الحسين بن محمد، غالبها معظمها. قصة كونه شخصية معروفة في الحديث ما فيها إشكال، لكن كونه ينطبق عليه ميزان المعاريف بهذا المستوى هذا محل تأمل إنصافا، باعتبار أن الميزان في كون الشخص من المعاريف هو أن يكون شيخ حديث أهل عصره في المنطقة التي هو فيها، وتكون منطقة معروفة بالحديث، مو شيخ الحديث في قرية نائية ليس فيها محدثون ولا يروج فيها الحديث، يعني في البصرة في الكوفة في قوم في هالمناطق، في الحواضر الحديثية إن صح التعبير. صحيح هو في قم، لكن معظم الروايات بواسطة الحسين بن محمد بن عامر، فما أفاده الشيخ التبريزي من كونه من المعارف لا يتسنى لنا الجزم به. مجرد كثرة الروايات عند شخص لا تعني أنه من المعارف، مجرد أن يتنوع أساتذته في الحديث أيضا لا يعني أنه من المعارف. نحن المفروض مجتهد وثاقته عندنا قد يدعي انتسابه إلى أساتذة الحديث، عم بحكي نظريا تجريديا، لكن المراجع الإنصاف أن المراجع لكلمات المحققين بمن عرف بشدة الطعن مثل الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري بمن فيهم مثل هذا لا إشكال ولا ريب أنه يظهر له أن نسبة الاضطراب ليست مربوطة بالابتعاد عن التشيع، وكأنها شمة الغلو التي كانت تنسب إلى جماعة في قم. طعن بعضهم كالنجاشي فيه بأنه يروي عن جملة من الضعفاء ظاهر في أنه في حد نفسه ليس ضعيفا، وإلا ما له معنى شخص هو ضعيف لا تذكر أنه ضعيف وتأتي وتقول بأنه من أسباب القدح مثلا في طريقته أنه يروي عن ضعفاء، هذا يقال في الأجلاء عادة لا يقال في من هو مجهول أو ضعيف، إنه جليل ولكنه عنده هذه الطريقة غير المرضية، كما قيلت عادة في صاحب نوادر الحكمة في البرقيين الأب والابن إلى ما هنالك. من حيث المجموع صحيح ناقشنا كل وحدة وحدة، لكن من حيث المجموع إذا جمعنا هذه القرائن بعضها إلى بعضها الآخر مضافا لكثرة حديثه مع عدم معرفتنا برد أحد من المحققين القدامى حديثا هو فيه من جهته يجعلنا نثق وثوقا تاما ونطمئن بوثاقة الرجل. ومن هنا بنيت أنا في شرح المشرقتين في الطرق التي هو فيها بنيت على وثاقته. على كل حال، أما مثل السيد الخوي لما تراجع عن كامل الزيارات كل الروايات اللي كانت مصححة بسبب كامل الزيارات عليه أن يتراجع عنها باعتبره هو مش شيخ مباشر، ولا أدري إن كان يؤثر على فتاوي بمستوى واسع أم لا. جيد، عن الوشة، الوشة هو علي بن الحسن بن زياد الوشة، الحسن بن علي بن زياد الوشة. جيد، وهذا ميزان لا عين فيه، جليل في الطائفة بلا إشكال. عن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عن أبي مريم الأنصاري واسمه عبد الغفار بن القاسم، هذا سند. انتبهوا لي شوية للأسانيد يا أخوان. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، سند الشيخ الصدوق صحيح بلا إشكال، سبب اللي تعرض له تطويل بلا طائل، وليس فيه من يغمز فيه. فحتى لو توقفنا فيه معلى بن محمد أو توقف المتوقفون فهذا سند صحيح، والمتن نفس المتن اللي في الكافي. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، نفس المتن ونفس السند، يعني شيخ الطوسي وهذا منقول في التهذيب بنفس النسخة ومنقول في الاستبصار كذلك. طيب ماشي، ما هو المتن؟ عن أبي عبد الله عليه السلام، يرجى الانتباه، قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، لم يكلف في الأداء ولم يكلف في القضاء، فليس عليه شيء. إذا هو ما عليه شيء، واضح أن وليه ليس عليه شيء. وإن صح ثم مريض، قلنا المقصود صحة يعني بحيث يستطيع القضاء، مو صح له كم ساعة، ثم مات وكان له مال ثم مريض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمهد. جيد، تصدق عنه مكان كل يوم بمهد، مقتضى الإطلاق والظاهر أنه هذا تمام الواجب. وإن لم يكن له مال، وإن لم يكن له مال من تركته يعني، صام عنه وليه، الولي يفطره الابن الأكبر أو للناس بالميراث. ها جيد ماشي، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه، يعني هو ما لا يقضى عنه إلا إذا لم يكن له مال، هذا الظاهر. يعني الظاهر هالمعنى. طبعا في احتمال ثاني لكنه غير ظاهر من الرواية، وهو أن يكون فإن كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال اكتفى وليه بالصوم. يعني بمعنى أن الصوم واجب على كل حال، الكلام في أن الصدقة واجب على كل حال، واجب على الولي أيضا أن يدفع الصدقة عنه أو غير واجب، هذا احتمال موجود لكنه خلاف الظاهر جدا، لا تستقيم الرواية هكذا، لأن المفروض أن الصوم بحسب ظاهر الرواية هو الذي بني على إذا لم يكن عليه مال. طيب تعالوا معي يا إخوان إلى الرواية الثامنة. الرواية الثامنة الشيخ الطوسي يتفرد بها في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، طريق الشيخ أكثر من سند له إلى الصفار وهي صحيحة. الصفار شيخ القميين. عن أحمد بن محمد أيضا لا إشكال ولا غيب في وثاقة الرجل وجلالته. عن ظريف الناصح أيضا كذلك. عن أبي مريم نحو. شو يعني نحو؟ يعني مش نفس الألفاظ، في اختلاف، إلا أنه قال صدق عنه وليه. تصدق هي المفروض في الوسائل هيك مكتوب، في كتب الفقه كلها اللي نقلت الرواية تصدق، تصدق صدق أصلا بتعطي معنى آخر. جيد، تصدق عنه وليه، يعني شو قالت؟ يعني نفس الألفاظ إلى أن قالت وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه. جيد، صاحب الجواهر أفاد، وهذا واضح أصلا ما بده صاحب الجواهر، أن استدلال ابن أبي عقيل مبني على نقل الشيخ الطوسي الموجود في الحديث الثامن في الوسائل، أي أنه لا يجب على الولي إلا الصدقة بحسب ظاهر الحديث، لا يجب على الولي غير الصدقة. ماشي، باعتبار أنه إذا لم يكن له مال تصدق عنه وليه. بينما أفاد صاحب الجواهر يعني أكمل، بينما النص الذي يقول صام عنه وليه لا بد من العمل به وهو أولى بالعمل، بل يتعين العمل به. أولا لأن الكافي والفقيه أكثر ضبطا من التهذيب. إذا تعارض الكافي والفقيه مع التهذيب في النقل فالأضبطية مرجح من المرجحات. ومن مارس التعامل مع روايات الكتب الأربعة يعرف جيدا أن الكافي أضبطها وأن الفقيه يتلوه في ذلك، بل إن كثرة التصحيفات في التهذيبين مما تريب اللبيب الماهر كما يقال في هذا المجال، حتى بالغ بعضهم فيما نسبه إليه. يا صاحب الرواشح محقق الدمال، وحينئذ لا إشكال ولا ريب أن المتعين يقول صاحب الجواهر هو العمل بنسخة الكافي، ونسخة الكافي صام عنه وليه. وإذا أردنا أن نتنزل عن هذا المعنى فلم تثبت النسخة التي في التهذيب، وإذا لم تثبت فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الروايات تكون مجملة من هذه الجهة، صام أو تصدق، ها؟ ليست حجة في أحد الطرفين. وإذا لم تكن حجة في أحد الطرفين فلا إشكال حينئذ في أنها لا تصلح للاستدلال لتثبت مطلبا على خلاف المشهور والمعروف، فلا تعود تصلح دليلا لنظرية ابن أبي عقيل. هذا ما أفاده صاحب الجواهر مع تتمة منا ذكرناها في هذا المجال، وتبعه على ذلك جماعة صاحب الجواهر، ومنهم في هذا المجال صاحب المستمسك، فإنه تابع صاحب الجواهر على ما أفاده. جيد، لكن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف قد ذهب إلى مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر في هذا المجال، مفيدا أننا نؤمن بالكبرى وهو أضبطية الكافي والفقيه من التهذيبين، لكن هذا صغرويا غير متوفر وغير متحقق في المقام، إذ الدوران بين الزيادة والنقيصة أو النفي والإثبات أو تبديل لفظ بلفظ تصحيف، إذا دار الأمر في رواية واحدة منقولة في الكتب المذكورة فلا ريب لدينا في تقديم ما تضمنه الكافي على ما تضمنه التهذيب، أو ما تضمنه الفقيه على ما تضمنه التهذيب. لكن المقام هنا ليس من هذا القبيل، إذ صاحب التهذيب نقل رواية الكافي كما نقلها صاحب الكافي. وفي ذيلها وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ثم نفس صاحب التهذيب نقل رواية عن أبي مريم الأنصاري بسند آخر لم يمر عبر الكافي، وفي هذه الرواية الأخرى ورد تصدق عنه وليه، وفي هذا النقل الثاني لم نجد اختلافا في نسخ التهذيب بحسب المتوافر والموجود من نسخها. وحينئذ فهي رواية أخرى مروية بكيفية أخرى، وليس من الاختلاف في لفظ حديث واحد، لنرجع إلى قانون الأضبطية في هذا المجال. وعلى هذا الأساس لا يمكننا رد الرواية بهذا الأسلوب، أي رد الاستدلال بالرواية بهذا الأسلوب. المناقشة الأولى لسند، وهي مناقشة لسند الرواية. أقول ما يذكره السيد الخوئي صحيح، إلا إذا جزمنا أن الرواية رواية واحد فلا يعود كلاما صحيحا. بعبارة أخرى، مرة نجزم أن الرواية متعددة من الراوي عن الإمام إلى يومنا هذا، يعني إلى أصحاب الكتب المقصود، وأخرى نجزم أنها رواية واحدة، وثالثة نتردد ونشك. صحيح أن قانون الأضبطية الراجع إلى الأوفقية في الحقيقة، لأن الضبط داخل في عنصر الوثاقة، حينئذ نقول لا إشكال ولا ريب يا أخوان على المراجع للرواية، أن صدر الرواية باستثناء هذه الكلمة الأخيرة صام أو تصدق، نفس الرواية، ولا نحتمل أنها رواية أخرى يرويها عبد الغفار بن القاسم أبو مريم عن الإمام الصادق عليه السلام في مجلس آخر. لكن المستغرب لي، أرجو الانتباه شوية، أن السيد الخوي رضوان الله عليه يظهر منه عدم ادعاء تعدد الرواية، والواقع عن الإمام عليه السلام إذا تراجعوا عبارة التقرير واضحة في المعنى، وأن الاختلاف إنما حصل في الرواية عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي مريم، وأن قانون الأضبطية في مثل هذه الحالة لا يطبق. أقول لابد من كلمة في هذا المجال، ما دام جزمنا أن الرواية واقع واحد عن المعصوم عليه السلام، والراوي عن المعصوم واحد وهو أبو مريم، الرواية عن أبي مريم اختلفت وانتهت إلى الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، واختلف المتن، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا متعدد النسخ، فينطبق عليه الميزان الذي ذكره صاحب الجواهر، وليست رواية أخرى، جزء من السند آخر. فلا يمكن هنا أن يقال بأنه لا يطبق قانون الأضبطية لأن الرواية رواية أخرى. انتبهوا لي شوية يا أخوان. نعم يمكن أن يناقش المقام بأسلوب آخر، وهو أنه مع الاختلاف في السند في الحلقات التي وقعت بعد، طبعا من جهتنا قبل، ها عبد الغفار بن القاسم أبو مريم أبي مريم، قد يكون التغير في المتن حصل من بعض هذه الطبقات وليس من التهذيب ولا من الكافي ولا من الفقيه، وحيث إنه لا يمكن أن نطبق ضابطة الأضبطية على كل حلقة حلقة من حلقات السنن الموجودة في الكافي والفقيه، بل سند الفقيه مختلف عن سند الكافي أصلا في جزء منه، فإنه لم يمر عبر الحسين بن محمد ومعلى بن محمد في المشيخة عندما نقل الرواية عن أبي مريم عن أبي مريم، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن قاعدة الأضبطية غير معلومة، غير معلومة، على أنه يوجد عنصر ملفت في المقام لابد من الانتباه إليه، وهو غرابة أن يجب الصوم تعيينا على الولي في وقتين لم يجب من مال الولي، مو الولي إذا له مال تستطيع أن تصوم وتستطيع أن تتصدق، لكن هذا الاستبعاد لا يصل إلى مكان في الأمور التعبدية، إنه إذا عنده مال يعفى الولي، لكن إذا كان يكفي التصدق عنه من ماله الذي تركه. من أصل الترك. فيقع الكلام حينئذ في أنه أليس من المستغرب أن يتعين الصوم على الولي؟ لما لا يتصدق يكون للولي خيارة أن يتصدق من ماله؟ ما دام لا يتعين لجهة الميت أن يصام عنه، ففي فرض تعينت الصدقة من ماله، وفي فرض آخر تعين الصوم على الولي. أقول أيضا هذا غير مستهجن. إذا هو له مال يكفي أن يتصدق من ماله على تقدير العمل بالرواية. إذا ليس له مال الولي مكلف ببره بالصوم حينئذ. لكن إنصافا الاستغراب في محله يا إخوان، يعني معنى النيابة في القضاء، معنى النيابة في القضاء أن الأمر باق في ذمته بعد الموت، وإذا باق في ذمته صيام بعد الموت. لو كان الصوم برا عن نفسي أهدي ثوابي بس صام عنه وليه، صام عنه يعني نيابة. النيابة فرع اشتغال ذمة المنوب عنه إلى أن مات بالصوم. لا يخلو الاستغراب من وجهه إنصافا يعني حينئذ. ثم إن السيد الخوي على الله مقامه الشريف قد ناقش في دلالة الروايات أيضا، حيث ذهب إلى أن الرواية إذا بنينا على صحة ما نقله التهذيب ثانيا من نسخة تصدق عنه وليه، فيمكن أن نناقش في الدلالة بعد أن تفيد الرواية وجوب التصدق على الولي. من مال الميت من جهتي تأخير القضاء، فيكون المقصود هو وجوب التصدق من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال تصدق عنه من مال وليه، وتكون حينئذ غير متعرضة لقصة وجوب أو عدم وجوب القضاء. لا تنافي القول بوجوب القضاء. ثم ترقى السيد الخوي قال: بل لعل مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا، أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرض له في الذيل، فيمكن أن تجب الكفارة أيضا من جهة التواني لأنه صح ولم يقضي اختيارا، فيكون موته في البيت بمنزلة استمرار المرض. يعني شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول بأن رواية التصدق حينئذ رواية معتبرة لا بد من العمل بها، لكن إذا عملنا بها لا تعني قول ابن أبي عقيل تعين التصدق ونفي القضاء. إذا الرواية ليست دالة على نفي القضاء، هي دالة على وجوب الصدقة عليه من ماله وإذا لم يكن له من مال فمن مال وليه. جيد. وهذا لا ينافي وجوب القضاء إن لم نقل بأن الرواية دالة أصلا على وجوب القضاء بقرينة المقابلة. إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، وإن صح ثم مريض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمن، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه. هيك صارت الرواية. فالنقل الأول يقول صام عنه وليه، وهذه رواية. النقل الثاني يقول تصدق عنه وليه، ولا تنافي بينهما، مثبتان وليس فيهما نفي. لا رواية صام تنفي التصدق، ولا رواية تصدق تنفي الصوم. نعم غاية الأمر رح تصير فدية جديدة هذه، حتى لو ما جاء عليه شهر رمضان اللاحق، لأن ما في بالرواية أنه بقي مريضا إلى أن جاء شهر رمضان اللاحق. هذه بالكم. فيقول من جهة التواني تجب الصدقة ولو مات أثناء السنة. هذا كلام يا إخوان تجريدية، يحتمل الصدقة تكون واجبة على طول، لكن هذه استفادة عجيبة لا يوجد منها عين ولا أثر في الطائفة، أنه يجب التصدق لمجرد أنه صح ثم مريض ولو لم يأتي شهر رمضان لاحق عليه ومات، لمجرد ذلك يجب عليه على الولي أن يتصدق عنه، يجب دفع الفدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن مال الولي. ويجب عليه الصوم عنه قضاء أيضا لأنه فاته. فالأولى دالة على الصوم، الثانية دالة على التصدق. طبعا سيد الخوئي مش جامع بين الروايتين، بيقول لك لا أقل هي لا تدل على نفي الصوم، فما دل على إثبات الصوم ومنه النقل الأول نعمل به، لأنه تعامل معهما روايتان وليست رواية واحدة. ويظهر من السيد السيستاني حفظه الله في تعليقته على العروة في هذا الموضع أنه يعمل بالروايتين معا، وكأنه ارتضى كلام السيد الخوئي. رضوان الله عليه. فأصبح العطف بالواو هنا، وإن بنى على الاحتياط في هذا المجال، لكنه ذكر أن له وجه وجيه. وهو محل تأمل لدينا إنصافا، خصوصا في مثل هذه المسألة التي ذهب العامة فيها إلى تعين التصدق وعرف عنهم هذا الرأي واشتهر، وذهب الخاصة فيها إلى وجوب الصوم تعيينا وعرف عنهم هذا الرأي واشتهر نقلا وتحصيلا فتوى، يعني خصوصا على ما نبني عليه من حجية الخبر الموثوق، فكيف لنا أن نقول بوجوب الصدقة في هذا المجال؟ مضافا إلى أن التصدق عنه من ماله يعني أنها ثبتت في ماله، ولا إشكال ولا ريب أن هذا الحكم هجين غريب لا نظير له في الأحكام، بمعنى أن يجب واجب مالي على الولي وهو في الأساس واجب مالي في ذمة من؟ الميت، سواء كان مرتبطا بديون الخلق أم بديون الحق. ها؟ شو الابن الأكبر؟ لا، هوني مش واجب مالي، هو لأنه وجب عليه أراد أن لا يقضي عن نفسه فاستأجر غيره، هذا مش واجب مالي. واجب مالي بيكون ثابت على الولي في رتبة سابقة، واجب مالي على الميت. هون واضح جدا أنه حكم غريب. بتقول لي مش ممكن يكون هذا الحكم الوحيد، بقول لك ممكن لكن غريب، وهذا يهجنه. ها؟ إذا في مقابله ما يخالفه يهجنه بلا إشكال ولا ريب. فالصحيح والله العالم ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال. وإن كان الاحتياط الاستحبابي بضم الصدقة مما لا ينبغي تركه نتيجة الخلاف من ابن أبي عقيل ونتيجة هذه البلبلة الصناعية إن صح التعبير. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الفرق، والصحيح ما ذهب إليه المشهور. تتمة المسألة والبحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.